بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري، صحابي جليل. قوله أيضا لأنه تقدم الحديث من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، أن ناسا أي أناسا، وهؤلاء هم فقراء المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يا رسول الله. وفي هذا الأدب في مخاطبة العالم والشيخ. ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بضم الدال والثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. فهؤلاء الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا، يا رسول الله، ذهب أهل الدثور أهل الأموال الكثيرة بالأجور، لأنهم يتصدقون بأموالهم، وقالوا هذا غبطة لهم لا حسدا. فالحسد كبيرة من كبائر الذنوب، كراهية إنعام الله جل وعلا على المؤمن، فكيف إذا تمنى زواله؟ فالحسد كبيرة وعظيمة. لكن الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم سائلين مسترشدين أن يدلهم على الأعمال، فهذا من باب الغبطة. وفي هذا حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير، حيث كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله مما يقدر عليه غيرهم، منافسة وجد واجتهاد. والصدقة سميت كذلك لأنها دليل على صدق معطيها، وهي إيصال الخير والنفع للغير. فالصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمهم ويدلهم على الأعمال الصالحة. ذهب أهل الدثور بالأجور، ليس هذا من باب الاعتراض على قضاء الله وقدره، وإنما يريدون أن يدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أفعال وطاعات يتقربون بها إلى الله. ثم بيّنوا ذلك فقال، يصلون كما نصلي، يصلون الصلوات الخمس وكذا النفل كما نصلي، ويصومون كما نصوم، سواء كان الصوم الواجب أو النفل، ويتصدقون، أي ولا نتصدق، لأنهم أهل أموال فسبقونا بالتصدق ولا نتصدق. والصدقة تطلق على الصدقة الواجبة والمستحبة. ويتصدقون بفضول أموالهم، أي ما فضل عن كفايتهم، أموالهم التي رزقهم الله إياه. فالمعنى كيف نسبقهم؟ كما قلنا هذا من باب المسارعة إلى الخيرات والمسابقة في فعل الطاعات. وانظروا وتأملوا هذا الحديث لتعلموا عظيم قدر الصحابة وعظيم حرصهم على فعل الطاعات. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ أوليس قد جعل الله لكم سبحانه ما تصدقون؟ له وجهان، تصدقون بالتشديد والوجه الآخر بالتخفيف، به. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة ولعموم الأمة. فمعنى الصدقة في الشرع عام، إيصال الخير للغير. الجواب بلى. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. مثل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأربع لدلالتها على غيرها، لأنها من أفضل الذكر وليس المعنى الحصر. فقول نبينا إن بكل تأكيد لهذا المقام العظيم، وكل من ألفاظ العموم. تسبيحة أن تقول سبحان الله، أي أنزه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب، لأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. صدقة أي على نفسك. وكل تكبيرة أن تقول الله أكبر في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، صدقة. وكل تحميدة أن تقول الحمد لله، وصف الله جل وعلا بصفات الكمال مع المحبة والإجلال والتعظيم، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى، صدقة. وكل تهليلة تقول لا إله إلا الله، صدقة. ثم قال: وأمر بالمعروف صدقة. والمعروف ما عرف في الشرع حسنه، وكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. والأمر بالمعروف قد يكون واجبا وجوبا عينيا، وقد يكون واجبا وجوبا كفائيا. قال: ونهي عن المنكر صدقة. والمنكر ما عرف في الشرع نكرانه، فتنهى عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بضع أحدكم صدقة. البضع بضم الباء إسكان الضاد، كناية عن الجماع. وفي هذا التكنية عما يستحيا من ذكره، وهذا من الآداب. أي في شهوة أحدكم إذا أتاها أتى أهله، صدقة على الطرفين. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته بإنزاله ماء حيث أتى أهله ويكون له فيها أجر؟ وهذا من باب الاستفهام لا الاعتراض. قال مبينا لهم، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم بضرب المثل: أرأيتم، أي أخبروني، لو وضعها، وضع هذه الشهوة في حرام بزنا أو لواط أو استمناء، أكان عليه وزرا؟ أكان عليه إثم؟ الجواب نعم. فكذلك إذا وضعها في الحلال، فيما أحل الله سبحانه، في زوجته وإمائه، كان له أجر إن احتسب في نفسه أن يعف نفسه وأن يعف أهله وأن يأتيه الولد الصالح فيربيه فيكون عالما داعيا إلى غير ذلك. فهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بقياس العكس: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزرا؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا الحديث مما استدل به جماهير العلماء في جواز القياس، والمسألة تأتي معنا في مضانها في الورقات وغيره. فالقياس يستأنس به العالم، والحجة كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والإجماع المنضبط لا يقوم إلا عليهما، على كتاب الله وسنة نبيه. أما القياس فيحتاجه العالم البصير. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجليلة، ولو جئنا رعاكم الله نقف عند كل لفظ لطال بنا المقام، لكنه شرح مختصر. أسأل الله أن يتقبله وأن يبارك فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.